بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته. وقبل أن أبدأ، أرجو من الإخوة الذين في الخلف أن يسكتوا الأبناء الذين في خلف المسجد، فأصواتهم أزعجتنا، هدانا الله وإياهم وأصلحهم الله. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه أهل السنن الأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي وكذلك ابن خزيمة وابن الجارود وغير ذلك من كتب السنة، أخرجت هذا الحديث بعدة روايات عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على العمل بمقتضى هذا الحديث النبوي الشريف، والذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحكام شرعية مرعية نحتاج إلى تسليط الضوء على بعض ما جاء في هذا الحديث، لا كل ما جاء فيه، فإن أهل العلم أسهبوا وبينوا ما في هذا الحديث من أحكام وتعلقه بالتركات والمواريث. وأسلط الضوء على قوله عليه صلوات الله وسلامه: إن الله أعطى كل ذي حق حقه. ومعنى ذلك أي أن الله تبارك وتعالى بين الفروض وبين المقادير وقسمت الحقوق للوارثين، فلا وصية لوارث. ومعنى لا وصية لوارث أي ليس لمن حضره الموت أو لم يحضره الموت أن يكتب وصية يورث بعض ورثته دون بعض، ويحرم بعض ورثته دون بعض، فإن ذلك من الاعتداء والتعدي والظلم والجور، ولا يحل ذلك. والله تعالى قد قسم بين أهل الفروض حقوقهم في كتابه العظيم، فلا يجوز الوصية لمن ورثه الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: لا يجوز الوصية لوارث مطلقا، ولا يجوز أيضا الوقف لوارث مطلقا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأضرب لذلك أمثلة: كمن يوصي في حياته بوصية أن يورث أحد ورثته قدرا من المال أو بيتا من المساكن أو قطعة أرض دون إخوته الورث الباقين، فإن ذلك لا يحل له في حال حياته أو حضور وفاته، لا يجوز أن تكتب هذه الوصية، وإنها من الجور والظلم وتعدي حدود الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما ذكر الله تبارك وتعالى آيات المواريث قال بعدها: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالذي يتعدى حدود الله عز وجل في المواريث ويظلم ويجور ويقسم بقسمة جائرة ولم يرضى بقسمة الله تعالى بين عباده، للذكر مثل حظ الأنثيين وللزوجة ما قسم الله لها وللأولاد، ثم يأتي هذا ويحرم بعضا ويعطي بعضا، فهذا من تعدي حدود الله ومن والعياذ بالله الجور. وقد جاء والد النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أشارت عليه عمرة والدة النعمان، جاء والده بشيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعطي النعمان مالا وقدرا من المال دون إخوانه. فقالت عمرة والدة النعمان بن بشير: أشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه العطية لابنه النعمان، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فرد تلك الوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل بها. فإذن الوصية لوارث دون بقية إخوانه من الجور والظلم كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإني لا أشهد على جور، عليه صلوات الله وسلامه. ثم نبين أيها الأحبة الكرام، وهذا الحديث نحن بحاجة إلى بيانه في زمننا اليوم لكثرة المظالم وكثرة الشكاوى في المحاكم وعند القضاة من ورثة ظلمة لا يتقون الله تعالى في إخوانهم، وبالذات إذا تعلقت التركة والميراث بإخوة من الأب، تجد بعضا الذين يتولون ولاية إخوانهم والوكالة عنهم بعد أبيهم يظلم ويجور ويسرق وما يتق الله عز وجل فيما ورث الله تعالى إخوانه. وكم في المحاكم من قضايا كثيرة جدا بمخالفة هدي كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من مظلومين ظلموا في تركاتهم وبخسوا وسرقت أموالهم جورا وظلما من بعض من تولى الوكالة والولاية عليهم بعد أبيهم، وبالذات الإخوة لأب، فإن بعض الإخوان يعدل مع إخوانه لأب وأم، وأما إخوانه من أبيه فيظلمهم ولا يتقي الله فيهم، بل حتى زوجة أبيه يظلمها ويأكل حقها. وقد رأيت بعض تلك المظالم من بعض الناس، وأحببت أن أفرد هذه الخطبة لهذا الموضوع العظيم الذي نحتاج إلى التذكير به، والذكرى تنفع المؤمنين. وأنبه هنا على قضية: للوالد أو المورث في حياته أن يرعى بعض حقوق أبنائه في حال حياته، كأن يكون أحد أبنائه فقيرا لا مال له ينفق على أولاده، وبقية إخوانه وإخوته أغنياء. فقام هذا الأب ببذل المال لابنه لمساعدته على ظروف الحياة فلا بأس، وإن تمكن من أن يستأذن إخوانه بذلك وأذنوا بطيب نفس فذلك خير، لئلا يولد بينهم الأحقاد والحسد والعداوة، وتكون نفوسهم طيبة على أخيهم أن يعينه أبوهم من ماله في حال حياته. كذلك للمورث أن يسكن أولاده في حال حياته إن احتاجوا للسكن، أو يزوجهم، أو يشتري لهم سيارات إن احتاجوا وكان قادرا على ذلك فيعطيهم، لكن عليه أن يعدل. إن زوجت أحد أبنائك فزوج البقية إن بلغوا سن الزواج والباء والقدرة على القيام بالبيت، أما أن تزوج أحدهم ثم تحرم الباقين مع قدرتك فهذا لا يجوز ويعد من الظلم. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فهذه قاعدة عامة تجعلها أيها الأب المبارك بين عينيك في النفقة على أولادك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم من أحكام هذا الحديث، لو أن مورثا كتب وصية لأحد أبنائه دون بقية أولاده الباقين من أبناء وبنات، كأن كتب له وصية بتملك بستان أو أرض ومات ذاك الأب، فماذا يفعل هذا الذي كتبت له الوصية بعد موت أبيه؟ هذه الوصية ترد، وجميع ما ورثه ذلك الميت بعد موته يرجع إلى التركة ويقسم بين جميع الأبناء، ولا يحل لذلك الوارث أن يقول: أبي كتب لي كذا وأنا وارث، وليس له ذلك، بل ترجع إلى التركة وتحصر مع بقية التركة وتقسم بقسمة الله عز وجل. ولا يجوز له حتى لو كتب أبوه تلك الوصية الجائرة فإنها تنقض وتعود التركة تقسم بقسمة الله جل جلاله وعظم سلطانه. وهنا مسألة أيضا، إذا تبرع المورث في حياته أثناء الحياة وقبل موته بقدر من المال، فما هي ضوابط ذلك؟ الضوابط: له أن يتبرع في حال حياته لكن بقدر الثلث من ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في الصحيحين أنه قال: الثلث والثلث كثير، وفي لفظ: والثلث كبير. فله أن يتبرع إلى الثلث، أما أن يتبرع بأكثر من ذلك فإنه يعد من البخس لأولاده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فدع لهم من المال ما يسترهم بعد وفاتك، ولك أن تتبرع إلى الثلث، والثلث هذا المتبرع به ليس للإخوة لهم أو الأخوات، وإنما لشخص آخر أجنبي أو لبناء مسجد أو لعمل من الأعمال الصالحة لك ذلك، لكن إلى الثلث، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة تحتاج أيضا لبيان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم جميعا في دينه، في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لنسعد بذلك في الدنيا ونسعد به يوم القيامة يوم حشرنا ونشرنا. أيها الأحبة الكرام، الوصية للوارث قال أهل العلم لا تجوز سواء كانت قليلة أو كثيرة، حتى لا يفهم بعض الناس أن الوصية بالشيء اليسير لا بأس وبالشيء الكثير لا يجوز، كل ذلك حرام ولو أوصى بريال واحد، ما دام أن الله قد قسم يرجع إلى قسمة الله. واستثنى أهل العلم من ذلك أن الموصي لو أوصى بشيء وإن كان ذلك حرام ولا يجوز في حال حياته، ثم تبين للورثة أن مورثهم قد أوصى لبعض إخوانهم دون بعض وأجازوا هذه الوصية ورضوا بها، قال أهل العلم جاز ذلك، لكن بشرط أن يكون ذلك بطيب نفس بدون إحراج وبدون إكراه ولا أخذ ذلك بسيف الحياء. فإن بعض الناس يأتي لإخوانه أو أم من الأمهات تقول لأبنائها أنا أمكم ولي عليكم الطاعة والله أمركم بطاعتي ورضائي فأرضوني بأن أعطي أخيكم، فيستحون من أمهم ويتركون حقهم، لا يجوز لها ذلك ولو أمر الله بطاعتها، لكن في طاعة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لو أجاز الورثة ذلك بطيب نفس ورضا وبدون إحراج ولا إكراه لهم أن يجيزوا تلك الوصية، وإن كانت غير جائزة في حال الحياة لكن لو أجازوها بعد الممات لأخ من إخوانهم أو لأمهم بدون حياء ولا شيء لهم ذلك وتصح الوصية، وللمورث الذي ورث أن يأخذ ذلك المال إذا رضي الجميع، لو رفض أحدهم فيعطى حقه ولا يجوز ظلمه ولا الإنكار عليه ولا اتهامه بأنه ظالم أو أنه بخيل أو نحو ذلك من الكلمات. وهنا أبين أيضا مسألة من المسائل العظيمة، وإن بعض الناس يتعدى فيها حدود الله عز وجل ويظلم ويموت ظالما، نسأل الله العافية والسلامة. بعضهم يوصي في وصيته بإعطاء جميع التركة للأبناء الذكور ويحرم الإناث، وهذا من عادات الجاهلية الأولى ومحرم وجريمة من الجرائم وكبيرة من الكبائر، فإن الأنثى ترث بما ورث الله تعالى، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز ظلمها بذلك ولا يحل. وإن بعض القبائل، ولا أقول كل القبائل ولله الحمد والناس يعملون بشرع الله، لكن ما زالت بعض القبائل متمسكة بعادات جاهلية أكل عليها الدهر وشرب، وما زالوا يخالفون شرع الله في توريث الإناث. وتأتينا معاشر الدعاة أسئلة من نساء يبكين في الهاتف من حرمانهم من ورثهم، زعما أن المرأة عيب عندهم أن ترث. يا سبحان الله، بأي شرع هذا؟ بأي شرع هذا أنها لا ترث والله ورثها من فوق 7 سماوات، ويدعون أن ذلك من العيب. ومما يعني يجعلهم يظلمون النساء في ذلك، قالوا النساء سيتزوجن وسيأخذ الزوج مالها فنحرمها حتى لا نورث غيرنا من مالنا، وهذا أيضا ليس بمبرر، بل هو ظلم وجور ولا يحل أيها الأخوة، بل الواجب أن نترك ما شرع الله عز وجل وقسمته سبحانه وتعالى بين عباده بلا ظلم ولا تعدي، لا للرجال ولا على النساء. وهنا أنبه أيها الأحبة الكرام أن على الوالد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حياته، وأن يربي أبناءه وكذلك الأم على الوفاء وعلى الإحسان لأبنائهم، ولا يعودهم على الظلم والتعدي والجور، ولا يبغض إخوتهم إليهم سواء كانوا إخوة لأب أو لأم أو نحو ذلك، فعليه أن يؤلف بين قلوبهم ويجمعهم على حب الوفاء لبعضهم، ويجعل قلبهم على قلب واحد يحبون الخير لبعضهم. إن نتاج هذه التربية الصالحة الإسلامية أن تجعل الأبناء يحن بعضهم على بعض ويتقي الله بعضهم في بعض. أما أن يظلم الأب ويجور على أبنائه في حياته ولا يتقي الله فيهم وهو حي بين ظهرانيهم، فإن هذا يدعوهم إلى أن يظلم بعضهم بعضا بعد مماته والعياذ بالله، على التربية السيئة التي نشأهم عليها في الظلم والجور والتعدي على بعضهم. ختاما أيها الأحبة، أذكر والذكرى تنفع المؤمنين، أن الجور في الوصية بالذات على الأيتام، إن الظالم للأيتام وآكل أموالهم، وإني قد اطلعت على بعض القضايا لبعض من تولوا وكالة أبنائهم ظلموا أيتاما وأكلوا أموالهم، بل والله بعضهم يسرق الملايين، نسأل الله العافية والسلامة، من أراضي إخوته من أبيه وأمه ويأكلهم، وربما زور الأوراق والعياذ بالله والأختام ليظلم ويجور ويأكل حق إخوانه ويحرمهم من جميع المال. أقول له موعدك النار يوم القيامة، موعدك جهنم أيها الظالم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الظلم وقال الظلم ظلمات يوم القيامة، والله توعد من يأكل أموال اليتامى ظلما في كتابه العظيم، فقال عز من قائل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تمتع بالأموال في الدنيا وبالمساكن وبالأراضي وبالصكوك والعقارات، لكن نهايتك سقر يوم القيامة إن لم تتدارك نفسك بتوبة في الدنيا قبل الآخرة، فإنك ستترك هذه الدنيا خلف ظهرك وستخرج بلفافة قماش وما معك إلا عملك السيء والعياذ بالله، تلاقي الله به فتعذب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يرزقنا العدل والإحسان إلى الناس جميعا كأقرباء وغير أقرباء، وأن لا يجعلنا من الظلمة الجائرين في أحكامهم، إنه جواد كريم. هذا وصلوا وسلموا على معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم دمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين، وابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم فقهنا في دينك، اللهم علمنا التأويل، اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، اللهم نسألك طول العمر وحسن العمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا العدل فيما وليتنا عليه يا رب العالمين، وتقواك والخوف منك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اصلح ولي أمرنا وعنه على أمور دينه ودنياه، وألبسه لباس العافية ورده إلينا سالما غانما. اللهم احفظه في حله وترحاله يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في العباد والبلاد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.